أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الوضع والعلاقة اللغوية، وصلنا إلى هذه العبارة، وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة. نرجع إلى مسألة الأقسام: الحكم التكليفي من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. كان يوجد سؤال أنه حينما نقول تكليف، التكليف فيه مشقة، فيه تعب، نكلف شخصا للقيام بعمل ما، لابد أن هذا التكليف يكون فيه نوع من الجهد، فكيف يمكن أن نجعل الإباحة ضمن الأحكام الخمسة التكليفية مع أن الإباحة لا يوجد فيها جهد؟ واضح الإشكال؟ سؤال؟ من تبي تبتعد أكو تركه يحتاج إلى جهد، لأن المكروه قد يكون شيء من الجاذبية فيه حق الإنسان. فيقال هنا ممكن نجاوب أنه حينما قسمنا إلى الأحكام التكليفية نظرنا إلى الحكم الذي يتعلق بفعل المكلف، يعني الحيثية التي ننظر إليها، بدل ما ننظر إلى أنه من حيثية التكليف، لا، نغير الحيثية، نقول من حيثية تعلق، من حيثية التعلق بفعل المكلف، فسميناه تكليف لأن هذه الأحكام متعلقة بأفعال المكلف. وفي الإباحة عندي فعل وعدم فعل وترك، يكون من الإباحة من أفعال المكلف، نقول نعم، فيدخل ضمن الحكم التكليفي. إذن تكون عندنا الحيثية حيثية ثانية، بدل ما نقول حيثية التكليف نقول حيثية التعلق بفعل المكلف، حيثية كل، حيثية فعل المكلف. والإباحة فيه فعل مكلف أو لا يوجد فيه؟ نقول نعم، يوجد فيه فعل مكلف، فندخل الإباحة ضمن الأحكام الخمسة. نعم. الجواب الثاني ممكن هذا على التقسيم اللي قسمناه أنه فعل ينبغي وفعل لا ينبغي، فإذا كان فيه ينبغي ولا ينبغي يكون فيه جهد، لأنه قلنا يترك بعض المباحات تقربا إلى الله، يفعل بعض المباحات تقربا إلى الله عز وجل، فيحتاج إلى جهد، مو فقط أنه يأتي بالفعل، بل يأتي بالفعل معنية التقرب إلى الله عز وجل. فإذا الإنسان ملتفت إلى الفعل، إذا كان ينبغي له أن يأتي به، قد يكون فيه بعض الجهد في الإتيان بهذا الفعل المباح، لأنه مع نظره إلى التقرب إلى الله عز وجل، والإنسان إذا أراد أن يتقرب بشيء إلى الله عز وجل يحتاج إلى جهد، حتى لو جهد قلبي يكون، مو جهد عملي، فدائما يذكر نفسه بأنه يحتاج إلى التذكير نفسه بأنه يتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل. فعلى أساس تقسيم أنه ينبغي ولا ينبغي، في هذه الحالة فيه جهد، فنجعل المباح تحت الأحكام التكليفية. ما في جهد الإباحة، ما في جهد تفعل أو تترك، ما في جهد الفعل الواجب، في جهد لما في تبذل جهد تصلي،
بس الإباحة نرجع للإشكال،
إشكال نقول نغير الحيثية، يعني حيثية التقسيم مر عندكم أنه أساس التقسيم في منطق الشيخ المظفر، منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، أساس التقسيم. الآن إذا قسمنا على أساس التكليف فالإباحة المفروض ما تدخل في الدائرة، لأن الإباحة لا تكليف فيها. أما إذا كان حيثية فعل المكلف أو المتعلق بفعل المكلف فبهذه الحالة الإباحة راح تدخل ضمن الدائرة.
كيف يدخل
حكم الأحكام؟
لأن هذا الحكم هو
مباح. كيف إحنا مو نظرنا إلى الحكم، نظرنا إلى التكليف. يعني تقسيم الحكم التكليفي، نظرنا ليش سميناه تكليفي، مو نظرنا أنه سميناه حكم.
تكليفي بالنظر
الى الافراد تكليفي، نفس الشيء هم سميته تكليف، يعني فيه جهد. هل نظرنا للمكلف او ما نظرنا للمكلف؟ ما دام تقول فيه تكليف يعني يوجد جهد، ما تكلف بشيء سهل، تكلف بشيء فيه جهد، فراح ينفس الإشكال. نأتي إلى الوضع والعلاقة اللغوية، وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما. العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء إلى درجة ما، الحر راح يبين ليش قال درجة ما. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة، طبعا الكلام أن اللفظ يدل على المعنى، فهناك علاقة بين اللفظ والمعنى، كما توجد علاقة بين النار والحرارة، كما توجد علاقة بين طلوع الشمس والضوء، لكن هذه درجة ما أكون مشابهة بين العلاقتين. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة والطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء في عالم التكوين في العالم الخارجي، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى في عالم الذهن. إذن هذه العلاقة ما، لأن أحدهما في عالم التكوين العالم الخارجي والثاني في عالم الذهن، لكن توجد العلاقة بينهما. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي التكوين. لذلك قال إلى درجة ما، لأن أحدهما في عالم التكوين والثاني في عالم الذهن، ولكن في العالمين هذا سبب لذلك، اللفظ سبب للمعنى والنار سبب للحرارة. فإذا نظرنا إذن توجد علاقة، هناك مشابهة بينهما مع الاختلاف في العالم، إما عالم التكوين وإنما وإما عالم الذهن، الاختلاف في هذا. أما في الأصل أنه كما أن النار سبب للحرارة اللفظ سبب للمعنى، ولكن يختلف في العالمين، أحدهما في عالم التكوين والثاني في عالم الذهن. الآن نأتي، اكتب عنوان جانبي: مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكونها. مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكونها. والسؤال الأساس، الأساس ما يقول الأساسي، الأساس هو صفة ما تحتاج إلى الياء. والسؤال الأساس بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى، هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها في الذهن. كلامنا في الذهن الآن وفي العالم الخارجي. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ أن هذا سبب لذاك، مع أنه لا توجد علاقة بينهما، بين اللفظ والمعنى ما توجد علاقة، هناك إنشاء لهذه العلاقة. فكيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف؟ الجواب، ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساس، هذا يناقشون في فلسفة اللغة أنه كيف نشأت اللغات عند الإنسان. إذا قد تقرؤون بعض الكتب أنه في فلسفة اللغة، أكو كتاب للسيوطي أيضا بعنوان راح العنوان يتكلم فيه عن فلسفة اللغة، يعني كتاب معروف الآن العنوان ما موجود في ذهني، مو عنوان فلسفة اللغة، هو نفس الكتاب اللي يتناولونه في فلسفة اللغة، على الأسف العنوان ما موجود في ذهني. فقه اللغة أحسن، فقه اللغة منه ثعالبي، كأن السيوطي أكو شيء عنده من هذا القبيل. أنا أقول فقه اللغة هي فلسفة اللغة. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان يقوم الاتجاه الأول. الاتجاه الأول فطلع عنوان العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، يقوم هذا الاتجاه على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، يعني تركيبة الحروف، طبيعة اللفظ ذاتها، طبيعة اللفظ ذاته يعني من نفس اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها وليست باعتبار معتبر. يعني اللفظ حينما تقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى أكون نوع من الاعتبار، يعني اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن والنار والحرارة لا تقول اعتبرت هذه النار سبب للحرارة، إنما هو عالم تكويني. فهنا ينظر إلى أن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة تكوينية مثل النار والحرارة.
يعني الاتجاه الأول هذا ينظر إلى علاقة اللفظ بالمعنى وكأنها علاقة
تكوينية، نعم، مو علاقة وضعية. نعم، قد هذا النظرية التي تقول بأن اللغة مجعولة من الله عز وجل، إن الله جعل هذه اللغة، فإذا كان جاعلها يعني صار أمر تكويني.
شكرا. هذا الاتجاه
يحكون لما لا يحكونه يرد الإشكالات عليه، ما يأخذون فيها. نعم، ما يأخذون فيها العلماء. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته، طبيعة نفس اللفظ، علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه. فحينما تسمع كلمة الماء ينتقل الذهن إلى هذا السائل الخاص لوجود العلاقة التكوينية بينهما، كما في النار والحرارة، حينما تأتي بالنار ينطلق منها أو تنطلق منها الحرارة، كذلك حينما تقول الماء تكون سببا للمعنى، ينطلق منها معنى الماء، معنى هذا السائل الخاص. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي، ليست باعتبار معتبر. لأن اسمه ماء، من نقول ماء الآن نشي في ذهنك السائل الخاص، من أقول ماء لوجود علاقة تكوينية بين لفظ الماء وهذا السائل الخاص. هاي نظرية، مو ضروري ناخذ فيها، نظرية. الآن إشكالات الشهيد، يقول ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، يعني مثل النار والحرارة، كلما كان هناك عندي نار جاءت كانت سببا للحرارة. الآن تذهب إلى الإنسان، إنسان مو عربي، تقول له ما يفهم شيء. إذا العلاقة ليست ذاتية، لأن النار الآن في أي مكان في العالم، عند أي مذهب، عند أي دين، في أي بقعة على الأرض، النار دائما مسببة للحرارة. لكن كلمة الماء إذا كانت علاقة كونية، المفروض أن الماء حينما تذهب إلى القطب الشمالي القطب الجنوبي تشوف ناس هناك تقول لهم ما يفهمون المعنى، فإن الواقع ليس كذلك، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ إنسان غير عربي تقول له ما يفهم شيء. ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها، لينتقل ذهنه إلى المعنى وتصور إلى المعنى وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تكون في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من ذات اللفظ ومن طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. النتيجة، فالدلالة إذن ليست ذاتية، هذه الفاء فاء النتيجة. فإذن العلاقة ليست ذاتية بين اللفظ والمعنى، فهذا الاتجاه الأول مردود غير مقبول. إشكال آخر أنه إذا كان عندي لفظ يدل على معنى أساس أنه علاقة تكوينية، فما معنى تعدد اللغات في العالم؟ لتعدد في اللغات، فإذا لفظ أن الله عز وجل جعل لغة واحدة، كما أنه مثلا في الجنة لغة واحدة لأهل الجنة، لغة واحدة لأهل النار، فالله عز وجل إذا جعل فلماذا عندي تعدد في اللغات؟ هذا الإشكال الثاني. تقدر ترد على الإشكال الثاني أنه عندي تعدد في اللغات؟ نقدر نرد على هذا الإشكال أنه الله عز وجل جعل أكثر من لغة، كما أن النار سبب للحرارة، الشمس سبب للحرارة، الكبريت سبب للحرارة، والأمور الثانية أسباب للحرارة. فإذا ممكن أنه يكون عندي تعدد في الألفاظ ويدل على معنى واحد، فهذا الإشكال الثاني نقدر نرده. فيبقى على الإشكال الأول، إذا كانت العلاقة ذاتية فلماذا لا ينتقل ذهن غير العربي إلى المعنى عند سماع اللفظ العربي؟ وأما الاتجاه الآخر تطلع عنوان العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى. وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق، حط شرط قبل بحق وشرط بعد بحق، فينكر بحق، هذا تعليق السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أي أن هذا الإنكار حق صحيح، هذا بحق تعليق السيد الشهيد على أن نظريتهم حينما تنكر هذه الدلالة الذاتية، نعم هذا الإنكار إنكار صحيح، فينكر بحق الدلالة الذاتية بين اللفظ والمعنى، ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول مثل يعرب بن قحطان، أو الأشخاص الأوائل كانوا مجموعة موجودين مع يعرب بن قحطان وحطوا هذه اللغة، وفي كل لغة هناك إما شخص واحد وإما أشخاص متعددين وضعوا تلك اللغة، الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان معينة، فيكون الوضع عندهم بمعنى تخصيص لفظ لمعنى. الوضع مصطلح له عدة معاني، كان هناك أن الوضع قائم على أساس العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، أما الآن الوضع بمعنى تخصيص لفظ لمعنى، اعتبار لفظ لمعنى. فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص. بالشنو؟ كذي ما يصير كذي. يعني أكو واضح.
لا أدري.
أكو واضح. يعني واضح واحد يكون أو متعدد، إما واحد مثلاً.
الاتفاق ولا صار
كذي. ما يصير. ليش الآن إحنا خلنا نقول كلمة الناس يأخذون فيها؟ مو أنه أي واحد الآن يتكلم كلمة يعرف ابن القحطان ممكن رئيس القبيلة مثلا، رئيس العشيرة، لا مكان من يقول كلمة نعم يحظون بهذه الكلمة، يقول أنا خصصت هذا اللفظ لهذا المعنى والناس يستعملون. أما فلان الفلان اللي موجود في القبيلة ما له قيمة، ما ينظرون له بقيمة، كلامه مو مسؤول. فإذا إما قد يكون شخص أو قد يكون عندي أشخاص يجتمعون يحطون ألفاظ لمعاني، مثل ما الآن صاير في المجامع اللغوية، أشخاص يجتمعون ويتفقون على الألفاظ. يرد على القرآن شنو يرد؟
يعني
شو بالإشكال على القرآن؟ ما له معنى عند الإنسان غير العربي. شو الإشكال؟ هل هذا القرآن من تقرأ على واحد ياباني يفهم منه شيء؟ لأنه ما يعرف اللغة. الآن ليش الإشكال؟ شنو الآن القرآن إذا قرأ على واحد صيني شنو الإشكال إنه ما يفهمه، ما يعرف اللغة العربية؟ وين الإشكال؟ يقول له روح ادرس اللغة العربية وتعلم القرآن، تعلم اللغة بعدين يقدر يفهم معاني القرآن. الإشكال الآن كلامنا إحنا، القرآن من تقرأ أنت كإنسان عربي تفهم منه شيء ولا ما تفهم؟
تفهم
لأنك تعرف اللغة.
الإشكال
ما نتكلم عن القرآن الآن. الآن الله عز وجل يرسل الأنبياء بلسان قومي، اسمع الجواب، بلسان الأنبياء لما يرسلون بألسنة قومهم. الآن القرآن لما يأتي للعرب الله يجيبه مثلا بالإنجليزي يجيبه لو بالعربي، يعني مرسل للعرب كان يتكلم مع العرب، فالقرآن يأتي بلسان عربي مبين. الآن هذه اللغة العربية كانت موجودة قبل القرآن لو أثناء نزول القرآن؟ اللغة العربية موجودة قبل نزول القرآن ولا أثناء نزول القرآن؟
القرآن موجود قبل اللغة العربية ولا اللغة العربية قبل القرآن؟
هذا السؤال الآن. اللغة العربية موجودة قبل نزول القرآن، والله عز وجل يريد أن يأتي بالمعاني، المعاني الموجودة في القرآن. كلام في اللوح المحفوظ شيء، كلامنا النزولة، مو أنه في اللوح المحفوظ قبل ملايين السنوات أو قبل قرون، ما كلامنا.
أنا شايف كلمة الماء، مثلاً يعرض الطعام قال الماء على الماء.
نسيت.
هذا الماء أصلاً. مو
نظرنا احنا نظرنا للفظ مو للمعنى. الماء موجود منذ ان خلق الله عز وجل الارض، مسمى ما موجود الاسم الان، ما موجود الاسم اللفظ. اللفظ حينما خلق الله هذا الكون وما كان عندنا احد قبل ادم عليه السلام، لا تناقش انه قبل ادم اكو ناس قبل ادم. الان
يعني
هذا الماء كان موجود على الكون، صار عندنا ديناصورات على حسب ما يقولون في العلم، العلم الحديث ديناصورات، لحد الان ما اكو ناس. ديناصور بعد ما راح يستعمل الفاظ حتى يحط الفاظ. متى ما ادم عليه السلام اتى بدات عمليه وضع الالفاظ لهذه المعاني. اذا بدا مع ادم عليه السلام، والبعض قد يقول له حتى ادم كان يتعامل بالاشاره، انه لا كله نفض انه مع ادم كان الالفاظ. الان ادم عليه السلام كان يحتاج لفظ معين، هو يحط اللفظ، سمى هذا مثلا اللفظ على لغتي، ما ادري اي لغه كانت من اللغات، على لغتي، فيحط انه لفظ معين. في الغرب اوروبا كانوا يحتاجون الى كلمات، يحطون مثلا كلمات معينه ايام الاغريق واليونان مثلا. انه في الصين كانوا يحتاجون الى انهم يتفاهمون على انه هذا الشاعر شنو، يحطون لها كلمه معينه. اذا عمليه وضع الالفاظ كان من الناس اللي يحتاجون الى التفاهم، فلانهم يريدون ان يتفاهموا وضعوا الالفاظ للمعاني. احنا مو نقاشنا المعاني موجوده قبل اما موجوده، احنا نقاشنا ان اللفظ كان موجود او غير موجود. فالالفاظ كانت موجوده، اللغه العربيه كانت موجوده. الله عز وجل ارسل النبي صلى الله عليه واله الى قريش اللي كانوا عرب بالأساس، فنزل القرآن بألفاظ العرب، فالألفاظ موجودة، والله عز وجل استعمل هذه الألفاظ الموجودة قبل نزول القرآن، فأتى هذا القرآن والنبي كان يتكلم بلغات من يرسل إليهم. شوفنا كل نبي حينما يرسل إلى قوم معين، قوم معينين، أنهم يرسلهم بالله عز وجل، يرسل الأنبياء بألسنة القرآن بألسنة ثانية، بلفظ، بألفاظ ثانية، لأنه يريد أن يتفاعل مع هؤلاء. فإذا الألفاظ كانت موجودة قبل إرسال النبي صلى الله عليه وآله، فماكو إشكال أنه، لأن القرآن نعم الله عز وجل عنده معاني يريد أن يعبر عنها بألفاظ، فعبر عنها باللغة العربية. فوين الإشكال راح يصير؟ نعم، فكل بقوم بلسان، بلسان قوم، والآية القرآنية ثانية، وهذا المعنى موجود، أنه الأنبياء يرسلون بألسنة أقوام وبألسنة ثانية، ما يقدرون يتفاهمون معهم. إذن هذا الواضع اللي وضع اللفظ، إما أن يكون شخص، وإما اثنين، وإما ثلاثة، وإما أربعة، وإما مجمع، وإما مجموعة موجودين يجتمعون ويقررون أن هذا اللفظ لهذا المعنى. قد يكون شخص وقد يكون أشخاص متعددين. وين الإشكال راح يصير؟ نعم، حتى مع الملائكة، طريقة التفاهم بين الله والملائكة احنا ما ندري عن شنو. يعني لازم تكون اقول الفاظ، مو بالضرورة الفاظ، المهم اكو نوع من التفاهم. القرآن عبر عن هذا التفاهم بألفاظ، حتى الله عز وجل لما يخلق السماوات والأرض ويخاطبها، هذا يكون بالكلام التكويني، كن فيكون، إنما أمره إذا، أنه بالآية أنه كن فيكون، أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون، يعني الله عز وجل استعمل ألفاظ؟ لا، هذا الأمر أمر تكويني. نعم، هذا الآن ترجمة للحوار. يعني الآن لما نبي نفهم ما جرى بين الله والملائكة، ولازم تعبر بالكلام باللفظ الموجود عندك. الآن طريقة التفاهم بينهما ما ندري. الله عز وجل حينما يخاطب آدم، هل يخاطبه بهذه اللغة اللي موجودة عندنا في القرآن اللغة العربية؟ نقول لا، لغة آدم ما أدري شنو كانت اللغة الموجودة عنده. السريانية، كان بالسريانية. نعم، بس الجنة، جنة آدم مو هاي الجنة الأخروية، جنة لجنينة على ربوة على الأرض كانت، لذلك قال اهبط فاهبطا منها. اهبطا الجنة كانت بمعنى جنينة، بستان على الأرض، لذلك الله عز وجل قال لهما اهبطا، يعني انزلها، معنات الجنة كانت على ربوة على مرتفع، مو الجنة الأخروية، لأن الجنة الأخروية من يدخل فيها لا يخرج منها.
والسؤال الأخير شيخ،
نعم،
لفظ الماء، أنا ما أتكلم عن لفظ ما موجود قبل العرب،
قبل وجود العرب لا، لأن الكلمة عربية. يعني اللغات أيضا تطورت عبر الزمن. لأن نفضل في أوروبا الآن عندهم مجموعة من اللغات أصلها يرجع إلى لغة واحدة، اللغة الإغريقية كأنه أو شيء من هذا القبيل. أصل اللغات عندهم في أوروبا أصل واحد، يرجعون للأصل. الله عز وجل جعل عند الإنسان القدرة على تأليف الحروف. الله عز وجل جعل عند الإنسان قدرة على إصدار الأصوات وتركيبها على شكل ألفاظ. شنو اللي جعل الله؟ شنو جعل اللغات ولا أعطى الإنسان القدرة على التفاهم؟ الله عز وجل جعل عند الإنسان القدرة على إصدار الأصوات. الإنسان هو لما هذا يسميه ماء، ومو الله قال له سمى ماء،
خاطب
الملائكة بأي لغة؟ بأي لغة خاطب الملائكة؟
يعني بلغة موضوعة بلغة السور يجب وجود الإنسان كل قبل
بما
يدين
فرحون أو كل قبل بما يتكلم بلغة العربية مو موجودة. لا نفصل السؤالي، لا نفصل الآن سؤالي سؤال معين. لما الله عز وجل أراد أن يخلق السماوات والأرض أراد فقال له أو يقول له كن فيكون، يعني الله لما كلم الكون كلم الأرض كلم بأي لغة؟ كن فيكون، هاي كن فيكون، يعني الله عز وجل أتى بلفظ كن فصارت السماوات والأرض. أصلا لما قال كن الأرض ما موجودة، لأن بعد ما قال كن صارت الأرض موجودة. يعني الله كان يخاطب من؟ ماكو شيء، عدم. فلما الله كان يكلم العدم، بعد العدم ما له لغة. فالآن نسأل بأنه حينما الله قال كن بأي لغة؟ بألفاظ؟ يقول لا، مو بألفاظ، هذا يسمونه بالكلام التكويني. مثل ما الآن أنا أسوي أشيله أحطه في مكان ثاني، تقدر تقول بأنه قال له كن فيكون، لكن هذا أمر تكويني يسمونه. نفهم طبعا ترجمة نفس الشيء، أنه فنفس الشيء أنه الكلام بين الله والملائكة هل بلغة معينة أو بالكلام التكويني؟ اسجدوا لآدم، هم قال أنه اسجدوا لآدم ولا الأمر أمر تكويني؟ إذا كان لغة معينة فإذا أكو لغة خاصة للملائكة، إحنا ما نعرف هذه اللغة. إذا أكو عن طريق الألفاظ فمعناته هناك لغة خاصة للملائكة، إحنا ما نعرف هذه اللغة. متى ما نعرف؟ عندما نروح هناك العالم الآخر الإنسان يقدر يتعلم أنه الملائكة الآن حينما تأتي وتحاسب هذا الميت بأي لغة. لما الآن في عالم البرزخ الملائكة تحاسب الميت بأي لغة؟ بأي لغة؟ مو بالألفاظ، مو بالألفاظ، لأنه الكلام مو مع الجسد، مو مع اللسان، الكلام مع الروح. والكلام مع الروح الألفاظ، هذا اللسان يأتي بألفاظ والجسد خلاص منتهي الآن، التكلم مع الروح. فإذا هناك لغة خاصة بين الملائكة والروح، هل هي عن طريق الألفاظ أو بالكلام التكويني؟ يعني الحساب، وإن قلنا نقول هناك حساب، يعني يوقفون لماذا فعلت لماذا فعلت ولا لا؟ الإنسان أمام اللوح أعماله مكشوفة والملائكة راح تصير عملية الحساب. فإذا عبارة عن فقط ترجمة عن طريق الألفاظ تبي تبين الصورة. مثل ما الآن لنفرض مسرحية صامتة، مسرحية صامتة قاعد يمثلون الممثلين بلا ألفاظ عن طريق الإشارة. أنت الآن لما تبي تنقل شو راح تقول؟ الممثل الأول قال كذا والممثل الثاني قال كذا، هو ما قال، هو قاعد يتعامل بالإشارة. فإذا أنت حتى تبين توضح الصورة، تبين المسرحية شنو أحداثها، تبينها عن طريق الألفاظ، لكن ما يعبر هذا عن الواقع، هذا مبين، تريد أن تبين ما حصل. فإذا قد يكون كلام هو كلام تكويني، أنه عن طريق التكوين الله جعل الشيء، فهذا حتى نترجمه أنه خلق الشيء نقول الله عز وجل قال للشيء كن فكان، هذا عبارة عن مجرد ترجمة لذلك الحدث. تكوين عن الفعل. الله خلق السماوات والأرض. الآن إحنا بنعبر نقول الله قال للسماوات والأرض كوني فكانت، كلام التكوين بمعنى الفعل. فالله خلق السماوات، الآن أنت بتترجم هذا نقول الله عز وجل قال للسماوات كوني فكانت. قل لك ترى كلام التكوين يعني الفعل، يعني الله فعل. لا كلام الآن ما ندري، نقول إما بلغة خاصة موجودة للملائكة أو عن طريق الأوامر والنواهي بطريقة ما، ما ندري شلون الطريقة.
الوحي اللي مباشرة بين الله والرسول مباشرة، ما ندري شلون كلمة طلع على صورة ما هذا الشيء.
نعم.
فمو شرط الألفاظ، في
نعم.
دفاع
بين الطرفين. يعني هو هدف الألفاظ توصيل المعاني، فإذا أكو طرق أخرى لإيصال المعنى. نعم. ما بيكون عن طريق الألفاظ، قد يكون الله عز وجل يجعل في ذهن الملائكة بالمعنى المجازي للملائكة، ما أدري شلون يجعل في ذهن الملائكة ما يريد. إحنا نقول قال له، بس ما قال له، عن طريق مثلا يسمونه توارد الخواطر. اللي عندهم الآن أيام الروس كان عندهم بعض الأبحاث بين قوسين أنه عن طريق الأفكار يجعل في ذهن شخص أفكار معينة، ينتقل إلى مكان آخر يستخرجون الأفكار من ذهنه بدون ما هو يدري. تركوا بعض الأبحاث الموجودة عندهم، أو ما يسمى بتوارد الخواطر، أحيانا الاثنين يفكرون بنفس الوقت في شيء واحد. أحيانا شايل التليفون، شخص ثاني شايل التليفون، في نفس الوقت أنت قاعد تضرب الجرس معه ويفتح الخط بدون ما تسمع صوت الجرس. هذا صائرا معي مع بعض الأشخاص في نفس الوقت. شنو هذه الفكرة أنه في نفس الوقت تفكر بنفس التفكير معه؟ لما الآن عبر بألفاظ، لما نقول فكر بنفس الفكرة وكان هناك توارد خواطر بينهما وكذا، تقعد تعبر بألفاظ، لكن في الواقع ما جرى بينهما مو شيء لفظي، لكن التعبير عنه يكون بألفاظ. بعد
ليش
شلون تطلع
من هذا المكان؟
أيوه فيهم. قلت أنا بين احتمالين، إما هناك لغة خاصة للملائكة أو أنه لا عن طريق آخر. بعد أنا ما أدري، ما كنا معاهم ذاك الوقت، ما أدري. أنا ما أدري، أقول احتمال أنه احتمالين واردين. بعد أنه ما عشنا وإنسان ذاك مع الملائكة حتى يعرف. نعم المعصوم لو يسأل يمكن يدري، لأن عند اتصال مع الملائكة هل عن طريق ألفاظ أو لا، عن طرق ثانية موجودة. وما مقتصر الأمر قضية الاتصال بين الكائنات على الكلام والألفاظ. وأصبح فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع. فالوضع تخصيص لفظ لمعنى على حسب تعريفه، لأن السيد الشهيد رح يطرح تعريف آخر للوضع. الوضع على هذه النظرية الوضع تخصيص لفظ لمعنى، ويسمى الممارس له، يعني الممارس لذلك الوضع، لذلك التخصيص الواضع واضعا، واللفظ موضوعا، والمعنى موضوعا له. فلما نقول موضوع يعني اللفظ، حينما أقول الموضوع له يعني المعنى. فإذن هذا رح الآن هذه المصطلحات تمشي معنا، كما أنه في البلاغة يقول الموضوع له، أنا أعبر أقول المعنى الموضوع له. السائل الخاص. وطبعا المعنى يكون في الذهن، أنت من تضع لفظ الماء لهذا السائل، السائل يصير له صورة ذهنية في ذهنك، ثم تضع هذا اللفظ لهذه الصورة الذهنية. فحينما تستعمل الآن أنت اتصالك بالعالم الخارجي عن طريق الصور الذهنية، يعني ما يوجد في ذهنك الآن أنت اللي تشوفه الصورة الذهنية المعبرة عن الواقع الخارجي. يعني تعاملنا مع الجميع الآن عبارة عن صور تأتي إلى ذهني، لكن هذه الصورة تكون مطابقة للخارج. لذلك أحيانا يقال ما ممكن الاعتماد على الصورة، في مثل انكسار العصا في الماء ما تقدر، لأن هذه الصورة ما تعبر 100% عن العصا الموجودة داخل الماء، مكسورة في الواقع هي مو مكسورة.
الواضح هو تفسير
لفظي معنا،
واضح الشخص
والاشخاص. نعم. يعني لما نقول الموضوع يعني اللفظ الموضوع، لما نقول الموضوع له يعني المعنى الموضوع له.
نطبق على المعنى
اللفظ ميم الف همزه
الاحرف
هذا لفظ. بالانجليزي يقول لك ووتر، بالصيني يقول لك كذا، بالفرنسي يقول لك كذا، كل واحد عنده لفظ معين. فحينما اقول الموضوع ما لازم اقول اللفظ الموضوع، افهم انه لما نقول هذا موضوع يعني هذا لفظ موضوع، ولما اقول هذا اللفظ موضوع للموضوع له يعني للمعنى الموضوع له.
موضوع له
للمعنى
معنى
الماء يعني الصوره الذهنيه للماء.
حقيقة.
نعم. والحقيقة أن هذا الاتجاه هذا الإشكال السيد الشهيد على هذا الاتجاه الثاني. يقول والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، نعم كلامهم صحيح أنهم أنكروا الدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. الآن قالوا بأننا خصصنا هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا جزء من الكلام، احنا مو كلامنا في التخصيص، احنا كلامنا انه كيف يكون اللفظ سببا للمعنى، بحيث انه حينما تستعمل اللفظ ينتقل ذهن السامع الى المعنى. اذا مجرد عملية التخصيص ما تجعل علاقة السببية. الان انا قلت انه هذا الكوب اسميه قلم، هذا تخصيص، خصصت لفظ القلم لهذا الكوب لهذا الشيء. الآن من راح يستعمله؟ قلت الآن قلم، ينتقل ذهنك إلى القلم، إلى صورة القلم، ما ينتقل إلى هذا الكأس. إذن مجرد عملية التخصيص لا تنشئ أو لا ينشئ علاقة السببية، فنحتاج شيء ثاني. نفس عملية تخصيص اللفظ للمعنى لا ينشئ أو لا تنشئ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. والآن نجد أنه توجد عندي علاقة السببية، ومجرد التخصيص لا ينشئ السببية، فنحتاج إلى تفسير آخر. يعني هذا الاتجاه الثاني لا يجيب على السؤال، لأن السؤال عندنا كيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. في العلاقة الذاتية أجابوا بأن السببية علاقة ذاتية، أما هنا لم يجيبوا على السؤال، هنا بيّنوا أن الواضع جعل خصص ألفاظا معينة لمعاني معينة، ما أجابوا على السؤال أنه كيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، ما جاوبوا على السؤال.
مجرد
تخصيص فقط، ومجرد التخصيص لا ينشئ علاقة السببية، فلا بد أن تكون هناك أسباب لنشوء علاقة السببية. فما هي هذه الأسباب؟ هذا الاتجاه الثاني لا يجيب على هذا السؤال. لذلك سيد الشهيد يقول ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية. المشكلة الأساسية في الجواب عن السؤال الأساس أنه كيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، هذا الآن سؤالنا، وهذا الاتجاه لا يجيب على هذا السؤال. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت لنتيجة لعمل قام به مؤسسو اللغة، إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيينه له وتعيينه مجرد تخصيص وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ نفرض أنه قال خصصت هذا اللفظ لهذا المعنى وجعلت هذا اللفظ سببا لتصور المعنى، مجرد ما يقول جعلته سببا يصير سبب؟ ما يصير سبب. لذلك وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء. الآن شخص قد يقول جعلت حمرة الحبر سببا لحرارة الماء في عالم التخوين، يصير سبب؟ ما يصير سبب. كذلك جعلت اللفظ سببا لهذا المعنى، ما ينقلب إلى سبب. إذن مجرد الكلام لا يحوله في الواقع إلى سبب. فإذن نحتاج إلى أن نبحث أنه لماذا الآن يستعملون الناس هذه الألفاظ في المعاني بحيث أنه هناك علاقة سببية بين اللفظ والمعنى. ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك، بمجرد تخصيص اللفظ لذلك المعنى دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، يعني لم يجيبوا على السؤال كيفية نشوء علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. لا، مو علاقة ذاتية، نظرية تالتة. فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة أو مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين كاللفظ والمعنى لم تكن بينهما علاقة سببية أو علاقة سابقة. فإذا نحن أنشأنا علاقة بين شيئين بين اللفظ والمعنى مع أنه في الواقع لا توجد هذه العلاقة علاقة السببية، فكيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ هذا ما يجيب عنه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في نظريته الثالثة، وهي نظرية القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى أو العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى، ويأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على